فالقرآن الكريم في هداه وفي تمييزه للحق من الباطل وفي ملئه للقلب بالعلوم الصحيحة النافعة المفيدة للمسلم نور يضيء له طريقه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. نور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذا القرآن الكريم نور ينير للإنسان طريق الحق في دياجير الظلمات. طالب العلم هو طالب للحقيقة وسط ركام من الأقوال. فطالب علم مثلا طالب علم بالله جل جلاله يريد أن يعرف عن الله أسماءه وصفاته وغيره هو طالب حق. وهناك ركام من الأقوال التي قيلت في هذا الباب. كيف يستطيع أن يتلمس الحقيقة في وسط هذا الركام من الأقوال والآراء وهذه الظلمات الكثيرة؟ يحتاج إلى مصباح ينير له طريقة، ويحتاج أن يكون هذا المصباح مصباحا قوي الإضاءة، لأن المصباح خافت الإضاءة لن يكون سببا في نجاته من هذا الركام وسط هذه الظلمات. إذن يحتاج إلى مصباح قوي الإضاءة، لأن بعض الناس ربما استهدى يعني طلب الهداية من بعض الكتب أو من بعض الأقوال أو من كلام الناس أو غيره. هذه مصابيح ربما كان بعضها ضعيف الإضاءة وربما كان بعضها متوسط الإضاءة، لكن كتاب الله سبحانه وتعالى إضاءته إضاءة بالغة، وهذه الإضاءة جاء وصفها في القرآن الكريم في مثل النور، في آية النور، في سورة النور. فالله سبحانه وتعالى وصف كتابه الكريم بالنور وجعل له مثلا في هذه الإضاءة في قول الله سبحانه وتعالى في آية النور: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
طب إذا أذنت لنا شيخنا الآن صورة تقريبية للمشكاة.
نعم.
أو هي صورة للمشكاة أرض المشاهدين، يعني أنت فضلت علينا بشرح هذا المثل النوري الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور.
أحسن. هذا المثل النوري في كتاب الله سبحانه وتعالى نحتاج في شرحه إلى مقامين. المقام الأول بيان هذه الصورة البديعة التي رسمتها هذه الآية، بل رسمت أدق تفاصيلها حتى نفهم هذه الصورة. ثم المقام الثاني نفهم هذه الآية ضربت مثلا لماذا، وهذه التفاصيل هي مثل لماذا. فالأول لعلنا نستجلي ونفهم ما هي الصورة التي رسمتها هذه الآية. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل نوره كمشكات فيها مصباح.
نوره أي الضمير يعود إلى ماذا؟
أحسنت. الضمير يعود إلى الله جل جلاله المذكور في أول الآية. والنور المراد هنا نور معنوي، نور في تتمة الآية: مثل نوره كمشكات. فالنور في قوله سبحانه وتعالى مثل نوره يعني هداية الله سبحانه وتعالى، والنور الذي يكون في قلب المؤمن كما قال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية. لكن قبل أن ندخل في ضرب الأمثال في هذه الآية نريد أن نشرح هذه الصورة، نريد أن نشرح هذه الصورة. قال الله سبحانه وتعالى كمشكاه، مثل نوري كمشكاه، المشكاة هي الكوة في الجدار.
بس كرما المخرج لو يعرض لنا الصورة.
نعم المشكاة هي الكوة في الجدار، أي التجويف الذي يكون في الجدار. هذا التجويف الذي يكون في الجدار يوضع فيه غالبا مصباح، ولماذا يوضع المصباح داخل هذه المشكاة؟ لأن هذه المشكاة تقوي النور وتوجهه وجهة واحدة. فالله سبحانه وتعالى قال كمشكات، يعني هذا التجويف الذي يكون في الجدار فيها مصباح. ما هو المصباح؟ المصباح هو الفتيل المشتعل، ولكن المصباح هنا ليس فتيلا مشتعلا وإنما محاط بزجاج. كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، فهذا الفتيل في وسط زجاجة، وهذه الزجاجة صافية مضيئة تلمع كلمعان الكوكب الدري في السماء. الزجاجة كأنها كوكب دري، أي إن الزجاجة في ذاتها لامعة، والكوكب الدري هو الكوكب اللامع الذي يكون في السماء. فالإنسان إذا نظر إلى السماء وجد فيها نجوما، ولكن هذه النجوم منها ما هو خافت ضعيف الإضاءة، لكن منها ما هو مضيء شديد الإضاءة، وهذا تسميه العرب كوكب دري، تسميه العرب كوكبا دريا، وقرأت الآية دري. ثم قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن هذا المصباح، هذا الفتيل المشتعل. المصباح يحتاج إلى وقود، الفتيل يحتاج إلى وقود. قال الله سبحانه وتعالى هذا الوقود المصباح وهذا الفتيل أنه يوقد من زيت شجرة مباركة، فوقوده هو زيت، ولكن هذا الزيت ليس أي زيت، وإنما هو زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، فوقود هذا المصباح زيت الزيتون، ولكن ليس من أي شجرة زيتون، ولكن هذا الزيت أخذ من شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية. الشجرة الشرقية هي التي تصيبها الشمس عند الطلوع ولا تصيبها الشمس عند الغروب. لماذا؟ إما لأنها ملتفة، يعني يلتف حولها عدد من الأشجار من جهة الغرب، وإما لأن وراءها جدار أو جبل يمنع عنها ضوء الشمس عند الغروب. والشجرة الغربية هي التي يصيبها ضوء الشمس عند الغروب ولا يصيبها عند الشروق. لما؟ لأن الأشجار تلتف حولها من جهة المشرق، أو لوجود جدار أو جبل أو صخرة تمنع عنها ضوء الشمس. فالله سبحانه وتعالى وصف هذه الشجرة التي أخذ منها هذا الزيت، هذه الزيتونة، بأنها لا شرقية ولا غربية، فتصيبها الشمس من طلوعها إلى غروبها.
وهذا أكثر صلاحا لها يعني.
وهذا أكثر صفاء لزيتها، أكثر صفاء لزيتها. لذلك قال بعض السلف في تفسير لا شرقية ولا غربية، قال هي على تبة منفردة، تصيبها الشمس من طلوعها إلى غروبها، وهذا أصفى لزيتها. لذلك قيل عن زيتها، زيت هذه الشجرة الذي يخرج من هذه الزيتونة، أن زيتها صاف يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. يعني أن هذا الزيت
من شدة صفائه،
من شدة صفائه ترى فيه وجهك يضيء كأنه مرآة من شدة إضاءته وصفائه، فهو بذاته مضيء دون أن يكون وقودا لمصباح. فكيف إذا كان هذا الزيت وقودا لمصباح، وهذا المصباح محاطا بزجاجة، وهذه الزجاجة لامعة كأنها كوكب دري، ودعلت في مشكاة، كيف ستكون الإضاءة؟ ستكون إضاءة بالغة. هذه الصورة العجيبة التي رسمتها هذه الآية رسمت أدق تفاصيلها، رسمت المصباح والمشكاة والزجاجة، ورسمت وقود هذا المصباح والشجرة، ووصفت الشجرة التي يؤخذ منها هذا الزيت، ثم وصفت الزيت بأنه مضيء يلمع. لا شك أن هذا كله لإيصال شدة هذا النور وإضاءته. لذلك قال الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في قول الله سبحانه وتعالى مثل نوره، قال مثل نوره في قلب المؤمن. إذن دلنا الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قارئ القرآن أنه أن هذا المثل يتحدث عن قلب المؤمن، يتحدث عن قلب المؤمن. ثم فسر رضي الله تعالى عنه القرآن هذا النور بأنه نور القرآن وأنه نور الإيمان. هذا المقام الأول الذي فهمنا في هذه الصورة البديعة الجميلة التي رسمتها هذه الآية. فهذه الآية ضربت مثلا لماذا؟
يعني أول شيء الآن فهمنا الصورة وما تدل عليه، بعدين الحين نبغى نعرف انعكاسات هذه الصورة ولماذا سيق هذا المثل.
صحيح، يعني هذه الصورة هذه يعني رسمة فنية عجيبة، يعني رسمتها هذه الآية بل أدق تفاصيلها، فهي مثل لماذا؟ لأن القرآن ختم هذه الآية بقوله ويضرب الله الأمثال للناس، فهي مثل لماذا؟ لا شك أن هذا النور الذي وصف في هذه الآية بهذا الشكل وبهذه الصفة نور عظيم، نور عظيم في قلب المؤمن، يضيء له ركام الشبهات ويحرق جميع ركام الشهوات. هذا النور هو نور القرآن الكريم، نور الوحي. وبعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله تعالى، ومنهم الشيخ عبد الرحمن السعدي، ومنهم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطائفة من أهل العلم منهم زاد المسير، قالوا إن لكل عنصر من عناصر هذه الصورة
شيء يمثله.
نعم، شيء يمثله. وبعضهم اعتنى فقط بالمثل الإجمالي فقال إن هذه الآية دلت على شدة إضاءة ونور، وهو تقريب وتمثيل لإضاءة ونور القرآن الكريم، الإضاءة الروحية، تمثيل لها بإضاءة حسية. وبعض أهل العلم لم يكتفي بهذا المثل الإجمالي، وإنما قال إن لكل عنصر في هذه الصورة وفي هذه الرسمة مثلا، فقالوا إن هذه المشكاة هي مثل صدر المؤمن، والزجاجة هي مثل قلبه، فإن قلبه داخل هذا الصدر، والمشكاة توجه هذا القلب، فبعض القلوب متجهة وجهة واحدة، ضوءها متجه وجهة واحدة إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وبعض القلوب مشتت همه في كل واد، ليس ثمة مشكاة تلم هذا النور وتوجهه وجهة واحدة. والقلب مثل بالزجاجة، وهذا موجود في بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الآثار عن السلف، تمثيل قلب المؤمن بالزجاجة، لأن الزجاجة قد جمعت وصفين، أولهما الصلابة وثانيهما الصفاء. فالصفاء بدون صلابة كالماء صاف، ولكنه ليس صلبا، يمع ويذهب. والصلابة بدون صفاء كالحجر، الحجر صلب لكن ليس فيه صفاء ينفذ منه النور. فقلب المؤمن شبه بالزجاجة لأنه يجمع صفاء وصلابة، فهو صاف تستطيع الإضاءة أن تنفذ منه فينفذ إلى قلبه النور، ولكن الشبهات تقف أمام صلابته فلا تغيره. لذلك جمع قلب المؤمن صفاء وصلابة، فأما الصفاء فهو لنفاذ النور، وأما الصلابة فهي لعدم التغير أمام الباطل. وكلما كانت هذه الزجاجة وهي القلب كلما كانت أصفى، وكان القلب أسلم سليما، كان نفاذ النور
إليه أكبر،
كان نفاذ النور إليه أبلغ وأعظم. وكلما كان هذا الزجاج صلبا أمام الباطل كانت مقاومته أمام الشهوات والشبهات التي تريد أن تحرفه وتغيره أقوى وأصلب. لا لكن بعض الناس قلبه إما غير صافي فلا ينفذ منه النور لكثرة الأوساخ الموجودة في هذا القلب، وإما أن صلابته ليست كافية فيتهشم ويتكسر أمام أدنى الشهوات وأدنى الشبهات. لكن قلب المؤمن جمع صلابة وصفاء فينفذ منه النور ويصمد أمام الباطل. ثم هذا الفتيل الذي داخل هذه الزجاجة هو همة القلب وإرادته في سير إلى الله سبحانه وتعالى. فإن بعض الناس قلبه فيه همة عالية وفتيله مشتعل، فيه فتيل كبير وعظيم، وبعض الناس همته ضعيفة في سيره إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعلمه العلوم الشرعية وفي عبادته لله سبحانه وتعالى. فهذا صاحب فتيل ضعيف منطفئ لا يكاد يعني يشتعل. وأما النار التي تضيء هذا الفتيل فهي نار الوحي، نور. فالوحي واحد والنار نار واحدة، لكنها تصادف محلا قابلا هذا الفتيل وهذا الزجاج فيقوى النور. هذا الفتيل يوقد بزيت، وهذا الزيت كما قال مثلا ابن سعدي رحمه الله تعالى وغيره قال هو زيت الفطرة، قال هو مثل الفطرة، فالفطرة الصافية التي لم تتلوث ببدعة وانحراف شرقي ولا ببدعة وانحراف غربي، هي أصفى الفطر وأسلمها وأكثرها إذعانا وقبولا وانقيادا للحق. وهذا صحيح، فإن الفطرة دائما كلما صفت وكانت أسلم وأصوب وأنقى كلما كان قبولها للحق أعظم. ودائما الحق وسط بين ضلالتين، دائما المنهج الصحيح وسط بين ضلالتين، ضلالة شرقية وضلالة غربية، إفراط وتفريط، مبالغة وتقصير، دائما الحق وسط بين ضلالتين في كل حتى في أبواب الاعتقاد، في أبواب الفقه، في أبواب السلوك، في تعامل الإنسان مع نفسه، حتى في تعامله مع أهله، حتى في تعامله مع المجتمع. محبة الإنسان لغيره قد تكون مفرطة وقد تكون مقصرة، تربية الإنسان لنفسه واعتناؤه بها قد يكون مفرطا وقد يكون مقصرا، سلوك نفقة الإنسان في بيته ومع أهله الله سبحانه وتعالى أمر فيها بالاعتدال والتوسط وألا تزيد وألا تنقص، لا تبسط يدك كل البسط ولا تقصر في هذه النفقة. فلذلك وفي أسماء الله سبحانه وتعالى هناك من بلغ بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته حد التمثيل والتشبيه، وهناك من قصر بها ونفى عن الله جل جلاله وأسماءه أو نفى عنه صفاته. وفي أبواب القضاء والقدر هناك من بالغ في إثبات القضاء والقدر حتى نفى فعل العباد وأنهم أسباب سببها الله سبحانه وتعالى للأفعال وقال بالقول الجبري الجهمي، وهناك من قصر في أبواب القدر فزعم أن العبد يخلق فعل نفسه.
الحق بين هذا كل،
الحق دائما وسط بين ضلالتين وانحرافين، لذلك عبر عنه في هذه الآية قال لا شرقية ولا غربية، لأن النفوس أحيانا تميل جهة إفراط وأحيانا تميل جهة تفريط، والشيطان لا يبالي بأي شيء ظفر به من ابن آدم إما جهة الشرق إما جهة الغرب، يعني إن ظفر به جهة الشرق فيفرح الشيطان به، وإن ظفر به جهة الغرب فإن الشيطان به فرح مسرور. والحق دائما هو أن يكون معتدلا متوسطا. فهذه الفطرة وهذا الزيت الصافي كلما كان هذا الزيت أصفى وصادف نار الوحي فإن إضاءته تكون أبلغ. فالأشياء التي تعظم هذه الإضاءة في قلب المؤمن هي صفة الزيت، والأمر الثاني صفة الفتيل، والأمر الثالث صفة الزجاجة. الزيت هو قلب المؤمن، والفتيل هو إرادته وهمته، وهذه الزجاجة هي قلبه من حيث الصفاء والأمراض والصلابة والنقاء. وأما النار، نار الوحي واحدة لا تختلف النار، لا يوجد فرق بين نار ونار ونار في إضاءتها لهذا الفتيل، فلو أتيت بهذه النار من أي جذع شجرة ما اختلفت. وهذا صحيح، فإن الوحي واحد لكنه يرد على القلوب والقلوب متفاوتة، فتؤتي ثمارا مختلفة وتضيء إضاءات مختلفة، وهو وحي واحد.
الوحي واحد،
فالوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى التابعين هو الذي بين أيدينا اليوم، هو الذي بين أيدي أمة الإسلام منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولكن الناس تتفاوت قلوبهم تفاوتا عظيما في قبولها لهذا الوحي، كالمطر الذي ينزل من السماء مطر واحد لكن تتفاوت الأراضين في قبوله، فمنها أرض تقبل الماء وتنبت، ومنها أرض تحفظ الماء، ومنها أرض تذهب الماء وتضيعه فيضيع ويذهب ولا فائدة منه.
ذكرت يعني لنا معنى المشكاة والمصباح والفتيل ونور الوحي. طيب الآية ختمت بقول الله سبحانه وتعالى نور على نور، ما هو النور الأول، ما هو النور الثاني، والمقصود نور على نور؟
نور على نور أي إن هناك أنوار متضافرة في قلب المؤمن، وهذا مما يقوي الإضاءة ويجعلها شديدة في قلب المؤمن. ولأهل العلم مسالك في تفسير قوله سبحانه وتعالى نور على نور، فمنهم من قال النور الأول نور الفطرة، وهو المذكور في قوله سبحانه وتعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، فالزيت ضرب مثل الفطرة الصافية السليمة، يكاد زيتها يضيء يعني أن هذه الفطرة تكاد أن تصل إلى الحق قبل أن يرد عليها آيات الوحي. وهذا صحيح، فإن سليم الفطرة يصل إلى معرفة الله جل جلاله وتوحيده قبل أن ترد عليه أنوار الوحي. لذلك لا يخفى على أحد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كان يعرف بطلان هذه الأصنام، ولكنه كان يريد أن يعبد الله ولم يستدل لعبادة الله سبحانه وتعالى وكيف يعبد الله حتى هداه الله جل جلاله، لكنه كان يعرف بطلان الشرك بالله سبحانه وتعالى، وكذلك كان أفراد من الناس يعرفون بطلان الشرك، وكذلك المؤمنون في كل زمن إلى زماننا هذا، فإنهم يكاد أن يعرف الحق قبل أن يرد عليه دليل القرآن والسنة من فطرته السليمة الصافية. وبعض الناس ربما حكيت له بعض الأقوال الفاسدة والباطلة فاشمأز قلبه منها، وهذا دليل على حياة في قلبه وعلى نور في قلبه، لكن هذا النور نور ضعيف، نور الفطرة، نور الاستدلال القلبي نور ضعيف، يحتاج إلى نور آخر ألا وهو نور الوحي، نور المصباح، نور الفتيل المشتعل، لأن الزيت إضاءته إضاءة ضعيفة، نعم يكاد زيتها يضيء لكنه ليس إضاءة قوية، لكن نور المصباح الذي وصف بهذه الأوصاف في آية النور لا شك أن إضاءته عالية بالغة. فالنور الثاني هو نور الوحي، النور الأول نور الفطرة، والنور الثاني نور الوحي، نور على نور، جاء نور الوحي فوق نور الفطرة، فيصبح هذا المؤمن طالب العلم مستمسكا بالحق لا يكاد يزيغ عنه، لأنه وردت آيات القرآن على فطرة سليمة صافية، والفطرة أصلا بذاتها تكاد أن تعرف الحق قبل ورود القرآن، فكيف إذا ورد القرآن عليها وأكد هذه الفطرة السليمة الصافية الصحيحة لا شك أن ثباتها على الحق سيكون عظيما. وبعض أهل العلم قال إن النور الأول هو نور البراهين العقلية، والثاني هو الحجج الشرعية، وبعض أهل العلم قال إن النور الأول هو نور الآيات الكونية المشاهدة، والنور الثاني هو الآيات الشرعية وهو نور الوحي. الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى له تفصيل ويقول إن هذا كله صحيح، فهما نوران متضافران، والله سبحانه وتعالى دائما يؤيد الحق الوارد في النصوص الشرعية بالفطرة والبراهين العقلية والآيات الكونية، فينضاف إلى قلب المؤمن نور على نور، ولكن من أعماه الله جل جلاله فإنه يعمى عن البراهين العقلية والفطرة والأدلة الكونية ويعمى عن الأدلة الشرعية والعياذ بالله، وهذا عمى في قلبه لا يبصر شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من هذا العمى.
اللهم آمين.